الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الإسلام دين الوسطية والاعتدال. أيها الإخوة في الله، إن مظاهر الوسطية والاعتدال في الإسلام جلية واضحة، وإن كثرت وتنوعت فهو دين اليسر والاعتدال ودين الوسط. ودين الوسط أنزله الله على نبي أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور، وسط في التعبد، وسط في الأخلاق والآداب، وسط في التشريع والنظام. إن الإسلام وسط في الاعتقاد بين الخرافيين الذين يسرفون في الاعتقاد فيصدقون بكل شيء ويعتقدون النفع والبركة وجلب الخير ودفع الضرر ورد العدوان في الأشجار والأحجار ولابسي المرقعات، لكسمهم أولياء، ولابسي المرقعات من البشر. وبين الماديين، أي وسط بين هؤلاء، وبين الماديين الذين ينكرون كل ما وراء الحس من الغيبيات، فلا يصدقون بما لا تراه حواسهم، وهؤلاء هم المعبر عنهم بشيوعيين، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون بالغيبيات. فالإسلام وسط بين أولئك وهؤلاء، يدعو إلى الاعتقاد والإيمان، ولكن بما قام عليه الدليل القطعي والبرهان اليقيني. وسط بين الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله القط، وبين الذين يؤمنون بتعدد الآلهة، حتى عبدوا مظاهر الكون والأبقار والأحجار والأشجار. إن الإسلام يدعو إلى الإيمان بإله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتحليف غير الله مع الله شرك وظلم وضلال. قال تعالى في سورة الأحقاف: ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الإسلام وسط بين الذين يؤلهون الإنسان ويضفون عليه خصائص الربوبية يفعل ما يشاء، وبين من جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، بمعنى أن الإنسان مجبور على كل أفعاله. عقيدة الجبرية فليست صحيحة، بلا إرادة منه قلت، وبين من جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية تحركه، أي هذه الجبرية، بلا إرادة منه. إن الإنسان في نظر الإسلام مخلوق مكلف، مسؤول، عبد الله، قادر على تغيير ما حوله
بقدر ما يغير ماضي نفسه وقدرته المكتسبة من الله، لأن الله هو الذي يقدره على ما يشاء فعله. قال تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإسلام وسط بين الذين يقدسون الأنبياء فيرفعونهم إلى مرتبة الألوهية، وبين الذين كذبوهم واتهموهم وآذوهم. الأنبياء في نظر الإسلام بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويتعلمون ويمرضون ويموتون، ولكنهم أصلح البشر وأطهر البشر وأتقى البشر وأعلم البشر، يوحى إليهم ويؤيدون بالمعجزات، أعطاهم الله من الصفات والقدرات ما لم يعط غيرهم، وأقدرهم على تحمل المسؤوليات والطاعات ما يعجز عنها غيرهم. قال تعالى في سورة إبراهيم: وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها المسلمون، إن الإسلام وسط بين الذين يؤمنون بسلطان العقل ويجعلونه مصدرا للتحسين والتقبيح، أي في نظر العقليين أو العقلانيين الحسن ما رآه العقل حسنا والقبيح ما رآه العقل حسنا قبيحا. إذا انتهى الدين، إذا كان العقل هو يقبح ويحسن، ما دور الدين؟ ما بقى دور الدين؟ هؤلاء هم العقليون، وهم قديما هم المعتزلة، وأذيالهم وأتباعهم موجودون اليوم، بمعنى أنهم يجعلون العقل هو الذي يصدر الأحكام ولا يلتفت إلى النقل أي إلى نصوص الشرع، وهذا ضلال مبين. ويجعلونه مصدرا لمعرفة حقائق الوجود ومصدرا للنفي أو الإثبات، فبالعقل وحده عطلوا صفات الله ونفوها عنه تنزيها له عنها في زعمهم، أي حينما يقول إن الله موش غفور موش رحيم موش بصير، لا يد له لا وجه له لا عين له. معناه حينما نقول لا يد له لا وجه له لا مجيء له لا نزول له، ينفون عنه صفات الذات وصفات الفعل، لأن الله وصف نفسه بها، ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح: وجاء ربك والملك صفا صفا، يد الله فوق أيديهم، ولتسمع على عيني كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك. إذا الله ذكر لنفسه صفات، صفات الذات وصفات الفعل، فبأي حق ينكر العقل هذه الصفات؟ ينكرونها لأنهم يقولون هذه صفات تشبه صفات المخلوق، ونحن نريد تنزيه الله عن صفات المخلوق. يا سبحان الله، حق أريد به باطل. الله ينزه عن صفات المخلوق صحيح، لكن لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بجلاله، بمخلوق لله صفات تليق بجلاله لا يماثله فيها غيره، وللمخلوق صفات تليق به كمخلوق. من قال لك إن عين الله هي عين الإنسان؟ من أين لك هذا؟ من قال لك إن وجه الله نعطله حتى لا يكون كوجه البشر؟ سبحان الله، ذكر الله له وجها، وجه يليق بجلاله لا يشبهه فيه أحد، لأنه الخالق ليس كمثله شيء. وذكر أن للمخلوق وجها أو يدا أو عينا أو رجلا إلى آخره، لأنها تليق بالمخلوق، فلا يلزم أن تكون صفات المخلوق أدوات المخلوق مشابهة لصفات الله، ولا يلزم أن تكون صفات الله مشابهة لصفات المخلوق. هذا خطأ، مش خطأ، ضلال. من أجل كل هذا، من أجل تعطيل صفات الله، ولهذا سماهم السلف أئمة السلف معطلة لأنهم عطلوا صفات الله الذاتية والفعلية. هذا كلام كثير وتعرضت له غير ما مرة وخاصة في الدروس. فالإسلام لا يرفض العقل، لكن أي عقل؟ مش كهذا، هذا يرفضه ويرده ويمقته. العقل السوي، العقل الذي يرى نفسه أنه محكوم بالنقل محكوم بالوحي، هذا العقل لا يرفضه الإسلام. وهذا العقل السوي هو الذي كلف، وهو الذي يفهمه الوحي، وهو الذي يفهمه معنى التكليف. هذا عقل سوي لا بد منه، وإلا لتعطل الشرع وتعطل الدين، وصار الإنسان في صف الحيوان. بل النقل أو الوحي ومصدر الوحي الذي هو الله عز وجل يرفع من قدر هذا العقل إذا كان من الصنف الذي ذكرت، ولكنه ينكر عليه الجمود والتقليد، كما ينكر عليه الزيغة وتجاوز الحدود إلى حد الطغيان. فالإسلام يثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الصفات، وينفي عن الله الإسلام دين الله، وينفي عن الله من صفات النقص ما نزه الله ذاته عنها. والعقل الصحيح السوي لا يخالف في ذلك النقل الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنقل الذي هو الوحي المتمثل في القرآن والسنة متبوع، والعقل الذي هو مناط التكليف تابع للنقل أي للدين وليس مقدما عليه. عباد الله، إن الإسلام كما هو وسط في الاعتقاد بين الخرافيين وبين الماديين الملحدين، وسط في العبادات بين الأديان والنحل التي ألغت الجانب الرباني في العبادات واقتصرت على الجانب الأخلاقي في الإنسان كما فعلت البوذية، وبين الأديان والنحل التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والعمل فيها زهدا ورهبانية، وليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام وسط بين الأديان والنحل، الأديان المراد بها الشرائع، أما العقائد فهي واحدة، ما اختلف الأنبياء أبدا في العقائد، الله هو الله والأنبياء هم الأنبياء، ويوم القيامة هو يوم القيامة، والمعجزات هي المعجزات، وأمارة الساعة هي أمارة الساعة، أمور الغيبية ما اختلف فيها الأنبياء أبدا من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، وإنما الاختلاف كان في الشرائع، إذ شرع الله عز وجل لأمة كل نبي ما يناسبها، فجاءت الشريعة الخاتمة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فجمعت كل ما تفرق في الرسالات السماوية أي الشرائع السابقة، فكانت هذه الشريعة شريعة جامعة مانعة كما يقال شاملة. الإسلام وسط بين الأديان والنحل بما فيه من يسر واعتدال وسماحة، فلا يطلب من الإنسان ما لا يطيقه أو يشق عليه، فهو يطلب من الإنسان المسلم أداء عبادات معينة محدودة في اليوم كالصلاة، وفي العام كالصيام والزكاة، وفي العمر كالحج، ليكون المسلم دائما موصولا بالله غير مقطوع عن طلب عفوه ورحمته ورضاه، ثم يأمره بالسعي في الأرض للعمل أي عمل في الحياة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، للعمل وطلب الرزق وعمارة الأرض بما ينفع الناس. قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإسلام كما هو وسط في العقيدة والعبادة، وسط كذلك في الأخلاق بين المفرطين من المثاليين الذين تحيلوا الإنسان ملاكا أو شبيها بالملاك، فقيدوه بجملة من القيم والآداب حتى أبعدوه عن إنسانيته. وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان، فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به ويناسبه كإنسان. فالمفرطون المثاليون أحسنوا به الظن فطلبوا منه المستحيل أي بالإنسان، والواقعيون المغالون من الغلو أساءوا به الظن فجردوه من إنسانيته وهبطوا به إلى الدرك الأسفل. الإسلام وسط بين أولئك وهؤلاء. نظر أي الإسلام نظر إلى الإنسان على أنه مخلوق مركب، فيه العقل وفيه الشهوة، فيه غريزة الحيوان وروحانية الملاك. خاطبه الله بالأمر والنهي فهداه النجدين وعرفه السبيلين، فصار إما شاكرا وإما كفورا، والله أودع فيه استعدادا يميل به إلى الخير أو إلى الشر. أي أودع الله في الإنسان استعداد يميل به إلى الخير أو يميل به إلى الشر، وهو حر فيما يفعل، مختار، ولذلك كان التكليف مختار فيما يفعل، وعلى اختياره يكون الحساب والعقاب، ليتحمل مسؤولية فعله. والإنسان من مادة وروح، مادته من تراب أو طين أو صلصال، كما صرح القرآن بهذه الألفاظ في غرم آية، وروحه من نفخ الله. فهو إذن إنسان مؤلف من الروح والبدن، لهذا فيه عواطف وفيه رحمة وفيه رأفة وفيه لين، هذا جانب روحي يتأثر بالخير، وفيه جانب مادي محض جانب الشر، لأن الإنسان مركب منهما معا. ولروحه عليه حق، ولبدنه عليه حق. قال تعالى في سورة الحجر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وما دام الإسلام دين الوسط فهو وسط أيضا في نظرته إلى الحياة، بين الذين أنكروا الآخرة واعتبروا حياة الدنيا الفانية كل شيء فانغمسوا في الشهوات، لأن نكر الآخرة يؤدي إلى الإيمان بدار واحدة هي الدنيا. إذا فيعمل الإنسان ما يشاء ما يحلو له، لا يفرق بين الخير والشر. لما؟ لأنه لا يؤمن إلا بالتي هو فيها ألا وهي الدنيا، ولذا يعمل لها ويعمل من أجلها ويكد في سبيلها ولا تهمه الآخرة، أي لا يهتم بالآخرة ولذا لا يعمل لها. وهؤلاء الماديون وغرقوا في الملذات وتاهوا بين المتمنيات وعبدوا أنفسهم للماديات، وبين الذين فروا من واقع الحياة ورفضوا الحركة والسعي من أجل الحياة، فعطلوا قدراتهم وطاقاتهم وترهبوا وزهدوا حتى في الضروريات، وحرموا أنفسهم من الاستمتاع بالطيبات. الإسلام وسط بين المنكرين للآخرة وبين الزاهدين المفرطين في الدنيا، ونظرته إليهما أي نظرة الإسلام إلى الدنيا والآخرة نظرة توازن، والتوازن يفرض العمل لهما معا، فلا تفرط في الدنيا ولا تفرط في الآخرة، بل العقل والنقل معا يوجبان العمل للأدوم منهما، والأدوم منهما هي الآخرة وليست الدنيا. من الدنيا ما هي إلا مرحلة عبور، كل منا يقطع هذه المرحلة، قد يطول عمره فيها أو يقصر، المهم أنه راحل عنها، عالما حاكما جاهلا كبيرا صغيرا أبيض أحمر أصفر أسود، كيف ما كان له فهو راحل. إذن معناه الدنيا قنطرة عبور، وكل مخلوق يعبر هذه القنطرة. إذن فعليه أن يحمل ذي التي سيدوم فيها عبد، يعني مدة أطول، مدة أطول من الأخرى، ولا شك أنها الآخرة. والآخرة إما في جنة وإما في نار، فنسأل الله السلامة والعافية من الثانية، ونسأله العفو والرحمة والمغفرة والرضوان واللطف، وأن يجعلنا من أهل الأولى، أي من أهل الجنة. يرى الإسلام أن الدنيا مزرعة للآخرة، وفعلا صلاة، صيام، زكاة، حج، أمر المعروف، نهي عن المنكر، مساعدة الخير، تعاون، كلمة طيبة، إشارة بالخير، يعني أنت تزرع، هذا كله خير، أنت تزرع، والعياذ بالله فساد، نفاق، ظلم، عدوان، سرقة، زنا، قمار، قتل، وهكذا. هذه أيضا يزرع، ماذا يزرع؟ إذا إما أن يزرع الخير وهو المعبر عنها أولا، وإما أن يزرع الشر وهو المشار إليه ثانيا. إذا الأمور واضحة. ما تحب أخي المسلم وأنا معك أن نجده غدا فنزرعه اليوم، خلاص. ما نحب أن نستقبل به غدا، والله الذي لا إله غيره نقص منه، فنزرعه الآن. افعل خيرا أو افعل شرا، قل خيرا أو قل شرا، أسر بالخير أو أسر بالشر، عاون على الخير أو عاون على الشر، اسعى بالخير أو اسعى بالشر، اختار لنفسك ما تحب أن تجده غدا، خلاص. كلام واضح. يرى الإسلام أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الآخرة دار جزاء الإحسان، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. فنرجو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن يجعلنا من التائبين المستغفرين العائبين إلى الله عز وجل. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، ونحن يا ذا الجلال والإكرام تائبون، فتب علينا وتقبل منا توبتنا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إذا كان الإسلام دين اعتدال ووسط في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق والسلوك الإنساني وفي نظرته للحياة، فهو وسط أيضا في التشريع والنظام. ليس في تكاليف الإسلام عسر، ليس في تكاليف الإسلام عسر أبدا، وإنما فيها يسر وسماحة ورحمة، لأنها من العليم الخبير الذي يعلم ضعف الإنسان وقدرته ومدى صبره على التحمل قبل أن يكلفه بالمسؤولية العامة، مسؤولية الحياة وما فيها. الإسلام وسط في تشريعه بين التحليل والتحريم، الإسلام وسط في تشريعاته بين التحليل والتحريم، بين اليهودية التي أسرفت في التحريم وكثرت فيها المحرمات مما حرمه إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه، ومما حرمه الله على اليهود جزاء بغيهم وظنهم وظلمهم، كما قال تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا ما ذكره الإسلام عن اليهود،
وهي آية من الآيات الكثيرات الواردة في كثير من السور، ومنها سورة النساء وسورة المائدة وغيرهما. نعم، وبين المسيحية التي أسرفت في الإباحة حتى أحلت الأشياء التي حرمت في التوراة، وأعلن رجال المسيحية أن كل شيء طاهر للطاهرين، والإسلام أحل وحرم ولم يجعل التحليل والتحريم من حق البشر، لم يجعل الإسلام التحليل والتحريم من حق البشر حتى من حق العلماء أبدا. العلماء ما يحلوا ما يحرموا، إنما يحللون بالنص ويحرمون بالنص من الكتاب أو من السنة أو في القضايا التي يجتهدون فيها فيبنون الأحكام المتوصل إليها عما فهموه من نصوص عامة من الكتاب أو السنة، مستعملين في ذلك أدوات لفهم المراد من الكتاب والسنة. ولذا كان هذا الأمر أمر التحليل والتحريم وإيجاب ما يجب على الناس أو نفي ما يجب نفيه عنهم، إما بالنص الصريح من الكتاب والسنة، وإما بجمع النصوص في المسألة الواحدة من أجل التوصل إلى الحكم المطلوب شرعا، وإما عن طريق الاجتهاد بعد انعدام النص الصريح في المسألة من الكتاب والسنة، مستعملين في ذلك أدوات الأصول وأدوات الفقه وأدوات الحديث. وإلا حرم على أي كان أن يحوم حول هذه المنطقة التي يتوقف الحكم فيها إيجابا أو سلبا على اجتهاد المجتهدين المتوفرين على أدوات الاجتهاد، لا على كل من يعرف القراءة. هذه منطقة مش سهلة. قلت وما حرم الإسلام إلا الخبيث الضار، وما أحل إلا الطيب النافع، فالحق والإنصاف والعدل والحرية بمعناها المضبوط في الإسلام لا في غيره، لأن غيره أي القوانين الوضعية وغيرها خلطت من الأمور. لكن الإسلام وحي، وحيث إنه وحي لا يجارى لا يماثل لا يعاضر. ومن ثم نقول قطعيا أن ما أحل الله لعباده إلا ما هو صالح لهم، وما حرم الله على عباده شيئا إلا وهو غير صالح لهم. إذا ما احتلوش ما نقصوا تحيلوا، ولكن وهذه مصلحة وهذه ضرورة وهذه كذا، والناس يوضعوا ذاك ولكن باش يستدركوا على الشرع وما تعرفوش أنهم يستدركوا على الشرع. صحيح أن الضرورة أعطاها الشرع حكمها، والحاجة أو ما يعبر عنه ما يعبر عنه الأصوليين بالحاجيات بينها الإسلام، بينها اجتهاد المشاهدين قنوها. ولا حق لأحد في أن يحوم في منطقة نص الشرع واضح فيها أو اجتهاد المجتهدين واضح فيها. طيب، والإسلام وسط في شؤون العصاة كما هو وسط في الشؤون كلها، وسط بين الذين شرعوا العدد يعني بمعنى تعدد الزوجات بغير عدد ولا قيد، دع العيال ديالو بلا قيد، يا خمسة يا ثمانية يا عشرة يا عشرين يا مية ما يهمش. هذا عند من لا يؤمن بدين أو عند من لا يتقيد بقيد شرعي. وبين الذين رفضوه وأنكروه وسط بين هؤلاء الأولين المتسيبين ما عندهم هذا المكان قيد، وبين أولئك الذين رفضوه رفضا ما كيش تعدد، لا كيش تعدد. إذا فما هو الحق؟ وسط بينهما معا، فلا يقبل الأول لتسيبه ولا يقبل الثاني لسد الباب. ومن ثم كانت حكمة التشريع، تبان حكمة التشريع قلت وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته المصلحة أو فرضته الضرورة. شرع الإسلام تعدد الزوجات لكن قيده بعدد يحرم في الحرائر فوق الأربعة إلا ما خص إلا ما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ كان له 9 زوجات في وقت واحد، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأي كان بالنسبة للحرائر ولموقع ماء أن يكون له أكثر من 4 زوجات، لكن بشرط، هذا الشرط يغفل عنه كثير من الذين يروقهم التعدد، ونحن نقول بالتعدد لأن الشرع شرعه ولكن نقول به بشروطه، لكن بعض الناس من لما جاءوا التعدد اخذوا بهذا الأصل الشرعي ما تقيدوش بشروطه، ولهذا تكثر علينا الأسئلة وتكثر علينا الرسائل من النساء اللائي وقع عليهن هذا الظلم وهي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهضم حقها، ومع الأسف حينما تصف زوجها تصفه على أنه ملتزم، وحينما تحكي حالته فإن هو الالتزام، يعني الصورة اللي أعطاها أولا ديال الالتزام وديال المعقول وديال الأخذ بالإسلام وديال 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 القيم بالواجبات أو الحقوق وكذا، ماشي هي الصورة اللي عاشت أو تعيش عليها بعد أن وقعت في فخه، وهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. وإن وقع فيه الإنسان خطأ فعليه أن يعود عنه، أعني إذا كان الإنسان غير قادر على الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شدة لا يجوز له ذلك، يجوز له أصلا شرعا بشرط. علاش؟ بس ما نوقعوش الناس وخاصة الناس اللي ما عندهم غرض لا في التعدد ولا في الالتزام بالإسلام ولا في الإسلام يبدأوا يشوفوا اشتي هذاك نحيطوا احنا قبل الإشارة، هل سمعنا غادي يجي لنا الإشارة إن بيسوء ونقطعوه خلاص، وهذا هو الالتزام، هو الوقوف عند نصوص الشرع، عند الأمر والنهي، عند الرخصة وعند العزيمة، من ردوا عزيمة من ردوا رخصة، هذا هو الوقوف عند الشرع، من رفضوا ما أمر به الشرع ومن قبلوا ما رفضوا الشرع، هذا هو الالتزام. إذا الالتزام لا يدور في حلقة الأمر والنهي، أي الأمر الشرعي والنهي الشرعي. قلت وبين الذين أباحوه إباحة مطلقة بسبب أو بلا سبب، فتهدمت الروابط الزوجية وترمل النساء ظلما وتيتم الأطفال في حياة آبائهم وأمهاتهم. الإسلام شرع الطلاق لكن جعله آخر حل، آخر حل، مش أول كلمة أول خصومة أول كلمة أنت مطلقة. أكثر الأمور التي نسأل عنها تقريبا يوميا هو الطلاق، غادي معطرق مع غادي معطرق يوقفك يسولك على الطلاق، جاي يوقفك يسولك في البيت بقان على الطلاق، راكب يوقفك يسولك، جاي للمسجد كذلك، خارج من المسجد كذلك، في الدروس كذلك، مش ما عندكم وظيفة على الطلاق؟ سبحان الله سبحان الله. آخر حلوة طلاق يقول الناس بالدارجة، هو صحيح آخر الدواء الكي، ما نمشي للكي حتى الآخر إلى ما لقينا من ما لقينا دواء آخر نافع، سبحان الله. لكن الناس ما تقدروش شنو هو الطلاق وما تقدروش الروابط الزوجية. قلت هذا يلجأ إليه بعد فشل كل وسائل العلاج للإصلاح بين الزوجين، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، هذا الحل، ما بقاش إلا هذا الحل خلاص، ما رفضوش تماما أيضا. علاش؟ أحيانا تكون الطلاق لسبب واحد، ما تيسر الأمر بين الزوجين، مش ما كاين نفقة موجودة، مش الزوج عاجز عن القيام بواجبه، الواجبات اللي تتفرض عليه الزوجة لا قادر، لكن توافق ما كانش نفسيا، توافق ما كانش، ما ركن إليها ولا ركنت إليه، ما خصحت حاجة وما خصوت حاجة، وما كان عيب فيها وما كان عيب فيه، غير ما توافقوش، ما انسجموش، ما فهمت وما فهمها، أشنو الحل؟ تبقى شد عليه بالزز وشد عليها بالزز، بمعنى شده إليها بالزز وشدها إليه بالزز، لا أبدا أبدا، خلاص كان حل، يجملها الله اللي وافقها ويجمل الله اللي توافقه، هذا هو الشرع. إن الإسلام واقعي يراعي طبائع البشر ولا يصادم الفطرة، فطرة الإنسان، بل يحترمها ويهذبها ويزيدها صفاء، وهو بلا شك دين الوسطية والاعتدال في كل شيء شيء، ينهى عن الغلو والإفراط والتفريط، يحبذ الاعتدال في كل شيء ويدعو إلى التزام الوسط في الأمور كلها، لأن الاعتدال هو الأدوم والأبقى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما تقدم في سورة البقرة. فأمة الإسلام آخر الأمم، والوسطية في الآية والله أعلم ليست وسطية الزمان، لأن منذ بعثته إلى قيام الساعة هو النبي، وشريعته هي شريعة، لأن أمة الإسلام آخر الأمم وليست وسطية المكان. فالإسلام لا تحدثه حدود ولا تقيده قيود. فالوسطية في الآية والله أعلم ما فضل الله به هذه الأمة فجعلها أمة الوسط، أي المسلمين، أي المسلمين من هذه الأمة هم الوسط، والوسط هو الخيار العدل أو وسطية المنهج. الدين الإسلام منهج في شموليته، وسطية المنهج في الحياة، ووسطية السلوك، سلوك الإنسان يعني في الحياة باش بالإسلام، ووسطية السلوك للإنسان الذي يترجم واقع الناس بهذا الدين، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فنرجو الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يذهب هذا البلاء الذي أصيبت به هذه المرأة. اللهم أذهب عنها هذا البلاء، اللهم إنا نجعلك في نحور شياطين الجن والإنس، اللهم إنا نجعلك في نحور شياطين الجن والإنس، اللهم إنا نجعلك في نحور شياطين الجن والإنس، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واكفناهم بما شئت وكيف شئت وأنا شئت يا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان لهم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وانفعنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا وارزق اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعن عليه. ووفق اللهم الأمير مولاي رشد لما تحب وترضى، وأصلح المسلمين أجمعين، وأصلح شبابهم يا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انت تعلم احوال المسلمين، فاشفهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.